من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إليه بإذنه، وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى شيئا مما ذكره أهل السنة والجماعة في عقائدهم مما يقيم الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله عن نحو الذي يرضى الله جل وعلا. فنقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية وشرحها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنسأل الله الإعانة والسداد والصواب في القول والعمل، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يذكره الله تعالى في من عنده. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. طريقة أهل السنة والجماعة سالمة أيضا من تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك بتغيير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. ولما تورط أهل البدع والأهواء في هذا حرفوا الكلم عن مواضعه، فإن هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في آياته. ولهذا فإن تأويل هؤلاء المتأخرين عن الأئمة تحريف باطل، والتحريف أنواع يجمعها نوعان: تحريف تأويل وتحريف تنزيل. فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة.
مما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة تحريف الكلم عن مواضعه، والله عز وجل قد عاب في كتابه الحكيم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فقال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يصرفون القرآن، يصرفون آيات الله عز وجل عما دلت عليه. فتجدهم يقرؤون كتاب الله عز وجل الذي أنزل عليهم، لكنهم لا يأتون بما نزل عليهم من الكتاب، بل يحرفونه، إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. تحريف اللفظ كما فعلوا في قول الله عز وجل لما قيل لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه بتغيير اللفظ، وهو تحريف اللفظي. والنوع الثاني من التحريف الذي وقع فيه أولئك هو تحريف
كلمة عن مواضعه بتغيير معناه الذي أراده الله عز وجل إلى معان اخترعوها وافقت أهواءهم وجروا فيها على ما يحبون ويشتهون، فكانوا بذلك محرفين للكلم عن مواضعه. إذن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ذكر الله جل وعلا ذلك على وجه الذم، ولهذا قال ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، أي اسمع ما يأتي من القرآن أو من كتاب الله عز وجل لكنه سماع لا استجابة فيه ولا نية فيه للقبول، بل كما قالوا واسمع غير مسمع. وقد عاقبهم الله عز وجل بعقوبات بسبب هذا، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم أي الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم عن مواضعه، فكان ذلك موجبا للعن، وكان هذا من نتاج قسوة قلوبهم التي حرفوا بها الكلمة عن مواضعه. وقد قال الله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقد تنوعت كلمات العلماء رحمهم الله في التفريق بين تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذمه الله تعالى في قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبين قوله جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فقال بعض أهل العلم هذا وذاك معناهما واحد، وهو أنهم يحرفون الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم ويصرفونه بأنواع من الصرف اللفظي أو المعنوي عما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، ما دل عليه الوحي في كتب الرسل السابقة وما دل عليه الوحي في هذه الشريعة في الكتاب والسنة. وكذلك قال جماعة من أهل العلم بالتسوية بين هذين النصين، وقال آخرون بل تحريف الكلم عن مواضعه يختلف عن تحريف الكلم من بعد مواضعه. فتحريف الكلم من بعد مواضعه هو تحريف له بعد استبانة معناه واتضاح مدلوله واستقرار مفهومه، أما يحرفون الكلم عن مواضعه فهذا تحريف ابتدائي استقبلوا به النصوص من أول ما جاءتهم فلم يؤمنوا بها ولم يقبلوا عليها بالقبول ولم يحسنوا فهمها ولم نظر فيها، بل كانوا على خلاف ذلك يحرفون الكلم عن مواضعه. والشاهد أن أهل السنة والجماعة وقاهم الله تعالى هذا الانحراف، فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يحرفون الوحي عما دل عليه، وهذا التحريف هو التحريف الذي ذمه الله تعالى في الأمم السابقة، ومعناه صرف معنى الكتاب والسنة عما دل عليه أو تغيير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. وقد سار على هذا المنوال من التحريف جماعات ممن اتبعوا أهواءهم من أهل الأهواء والفرق الضالة، فكل فرقة ضالة عندها من اتباع الهوى وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يسلمون فيه من هذا العيب الذي وصف الله تعالى به أهل الكتاب المحرفين الكلم عن مواضعه. وقد ذكر أهل العلم في التحريف نوعين: النوع الأول تحريف تأويل، والنوع الثاني تحريف تنزيل، وكلاهما مذموم. تحريف التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى معان قد يحتملها اللفظ أو لا يحتملها، المهم أنهم ألغوا المعنى المتبادر الذي دل عليه اللفظ. فالله عز وجل يقول في كتابه في 7 مواضع من القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى، وهذا يدل على أن الله عز وجل عال على خلقه وعال على العرش على وجه الخصوص، لأن الله خصه بهذا. فيأتي من يقول إن الاستواء ليس هو العلو، إنما الاستواء هو الاستيلاء، ويحرف بذلك الكلمة عن مواضعه، لأنه لا تعرف العرب استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى، لا تعرف العرب استعمال الاستواء بمعنى الاستيلاء، بل كلام العرب ولسانهم المعروف أن الاستواء هو العلو، وهو علو يليق بذاته جل في علاه، دل عليه القرآن الحكيم، ودلت عليه السنة، وتواطأت عليه كلمات الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن تبعهم ممن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. إذن تحريف التأويل هو صرف اللفظ عن معنى متبادر معروف إلى معنى يحتمله النص أو لا يحتمله النص لأجل إلغاء المعنى الأساس أو المعنى المتبادل، وهذا هو تحريف التأويل. وأصحابه لا يسمونه تحريفا بل يسمونه تأويلا، وهم بذلك يموهون باطلهم ويزخرفونه، لأنهم لا يستطيعون أن يسموا ذلك تحريفا إذ إنه مذموم في الكتاب والسنة، وإنما يسمونه تأويلا ليستروا به قبيح منهجهم وخبيث مسلكهم الذي خرجوا به عن دلالة الكتاب والسنة، وعطلوا به ما جاء في وحي الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الأول من التحريف، تحريف التأويل، وهو صرف المعنى، تغيير معنى كلام الله وكلام رسوله عما دل عليه. أما النوع الثاني من التحريف فهو تحريف التنزيل، وذلك بالتبديل والتغيير، بتحريف ألفاظ القرآن والسنة، لكن القرآن حماه الله عز وجل عن أن يطاله تغيير أو تبديل، كما قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لو أسقط أقوم الناس قراءة وأعلاهم منزلة وحفظا أسقط شيئا من القرآن لفتح عليه كل من حفظ القرآن من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى. ولهذا قرآننا ليس محفوظا في السطور بل هو محفوظ في الصدور، فلو زال عن الأرض كل مصحف لما زال القرآن في الأمة محفوظا بما يسره الله تعالى من حفظ الصدور لكلام العزيز الرحمن جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تعذر عليهم أن يحرفوا الكلمة عن مواضع في القرآن بالتغيير اللفظي، وإن كان قد رغب قوم في ذلك لكن الله حمى كتابه من أباطيلهم وضلالهم. فقد اقترح بعض المنحرفين على بعض الولاة في زمن الفتنة أن يغير ما كان مكتوبا على سترة الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اقترح عليه أن يغير ذلك بأن يكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأجل أن ينفي عن الله وصف السمع والبصر الذي أثبته القرآن. فرد الله ضلالته وحمى الله كتابه من أن يطاله تحريف المحرفين وتبديل المبدلين. أما بالنسبة للسنة فقد ابتليت الأمة بطوائف من المحرفين الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحرفوا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ذلك الأحاديث بروايات منكرة وشاذة وروايات واهية ضعيفة، ليقيموا باطلهم وينصروا ضلالتهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حمى الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قيضه من جهابذة العلماء وفطاحلة المحققين الذين يفتشون عن دقائق أحوال النقلة، الذين ينقلون أخباره وكلامه وما جاء عنه، ليميزوا بذلك ما صح عنه مما لم يصح عنه، حتى إن المؤمن لا يكاد يجزم أن هذا اللفظ صدر من شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة تحرير أهل العلم وتنقيحهم وتحققهم من المنقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا لم يمنع أن يكون هناك من المحرفين من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روج روايات مكذوبة أو روايات منكرة ليروج بها باطله. وكل من استدل على بدعة أو ضلالة بحديث أو بآية، فإن في الحديث والآية ما يبطل استدلاله وما يبين كذب مقاله. وهذا من أسرار التنزيل، أن الله يقيم في كتابه وفي قول رسوله ما يبطل كل من استدل بكتاب الله أو بسنة رسوله على باطل. وهذا من العجائب، أن القرآن يبطل كل دعوة باطلة، فلو جاء أحد يستدل بالقرآن على دعوة باطلة سيجد فيما استدل به، فيما استدل به النص الذي استدل به، ما يبين كذبه وضلاله ويرد بدعته. وهذا من إعجاز القرآن ومن حفظ سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، أن قيض الله في الكتاب والسنة من الدلالات والمعاني ما يبطل استدلال كل مبطل على زور أو باطل يزينه أو يزخرفه بذكر كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة وهم الذين كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل، وهم الذين ليس لهم إمام يقتدى ولا لهم قول يتبع إلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل دورهم ومهمتهم هو فهم كلام الله وفهم كلام رسوله، بذل المجهود في إدراك معاني كلام الله وكلام رسوله، ليؤمنوا بما تضمنه من المعاني ويقروا بما دل عليه من الدلالات وينقادوا لما فيه من الأحكام والشرائع. هذا هو الإيمان، فالإيمان عمل قلبي جماعه القبول للأخبار والإنقياد والإذعان للأحكام، هذا هو حقيقة الإيمان الذي يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده. ثم قال رحمه الله:
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. طريق أهل السنة والجماعة سالمة أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وذلك أن الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل، ويكون ذلك بحمل أسماء الله وآياته على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله. فإن كل من اعتقد نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيه نوع من الإلحاد بحسب ذلك. وقد ذم الله تعالى الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، أحدها أن تسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا. ثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير. رابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. خامسها تشبيه صفات الله بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا.
قوله رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أهل السنة والجماعة حماهم الله ووقاهم من الإلحاد في الأسماء والآيات، فقد ذم الله تعالى الإلحاد في آياته وفي أسمائه. والإلحاد معناه في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه يميل إلى جهة القبلة ليوضع فيه الميت، فسمي هذا الميل لحدا لأنه ميل. فالإلحاد في اللغة يدل على الميل، لكنه في استعمال الكتاب والسنة يذكر في الميل من الحق إلى الباطل، في الانحراف من الهدى إلى الضلال، هذا هو الإلحاد في الكتاب والسنة، وهو الذي ذمه الله عز وجل في القرآن وجاء ذمه في كلام أهل العلم، لأنه ميل عن دلالة الكتاب والسنة، ميل بما دل عليه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يشتهيه هؤلاء وما يريدونه ويحبونه. وقد ذم الله تعالى هذا المسلك فقال ولله الأسماء الحسنى، فأثبت له جل وعلا الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن منتهاها، فليس فوق حسن أسماء الله حسن. وحسنى جمع، وحسنى صيغة تفضيل من حسنة على نحو الأحسن من حسن، وحسنى من حسنة، فالحسنى أي التي بلغت في الفضل والعلو منتهاها، وهي حسنى، أسماء الله حسنى من جهتين، من جهة معناها، من جهة ألفاظها فهي بالغة في الحسن منتهاها، ليس في أسماء الله اسم قبيح لفظا، وهي حسنى في معانيها ومدلولاتها، لأنها تعرف الله تعرف الخلق بكمالات ربهم جل في علاه. فالصمد على سبيل المثال من أسمائه جل في علاه، وهو حسن لفظا كما أنه حسن معنى، أما حسن لفظه فالصمد لفظ جميل، اسم حسن فليس في لفظه ما يقبح، وأما معناه فمعناه في غاية الحسن، إذ الصمد سبحانه وبحمده هو الذي تنزل الخلائق جميعا به حاجاتها، فجميع به حاجاتها، فالخلائق جميعا ينزلون حاجاتهم بالله عز وجل، وهذا معنى الصمد. وأي حسن أعلى من هذا الحسن في المعنى؟ كذا الحي القيوم الرحمن الرحيم البر الرؤوف الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العظيم العلي الأعلى الأحد، كلها أسماء في الحسن غاية، قد بلغت في الحسن غايتها لفظا ومعنى. ولذلك يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ثم يقول فادعوه بها، أي فتعبدوه بها جل في علاه، تعبدوا له بها بمعرفتها وإحصائها وإثباتها وعقل معانيها والعمل بآثارها ومقتضاها. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها ليس بعدها لفظا بل إحصاؤها بمعرفتها لفظا وإدراكها معنا، لأن الإحصاء ليس فقط العد والهذ لفظا، إنما إدراك معانيها ومعرفة ما فيها من الدلالات العظيمة المعرفة بالرب جل في علاه سبحانه وبحمده. ثم يقول جل وعلا بعد إثبات ذلك وبيان ما الذي يجب في أسماء الله عز وجل وصفاته من الإثبات والتعظيم والإقرار والقبول، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا الذين ينحرفون في أسمائه، فيحرفون أسماءه عن مدلولاتها، كأولئك الذين يقولون هي أسماء أعلام ليس لها معاني، فيقولون الرحمن الرحيم الملك الصمد الحي القيوم، هذه أسماء مثل صالح وزيد وبكر، قد يكون صالح من أفسد الناس فهو اسم علم لا علاقة له بالمعنى، وقد يسمى رجل كريم وهو أبخل الناس، فهذه أسماء أعلام لا ينظر فيها إلى المعاني بالنسبة للمخلوقين، لا ينظر فيها إلى الأسماء، هذا اسمه كذا وكذا وكذا، إذا تأملت في المعنى لا يلزم أن يكون المعنى موجودا في من سمي بهذه الأسماء، بل هو يسمى بهذه الأسماء قبل أن يعرف حاله، وقد يسمى باسم يعلم أنه لن يكون ولن يبقى ولن يتحقق فيه، كان يسمى مثلا خالدا وهو اسم غير مطابق للواقع، فليس ثمة خلود لأحد من البشر، وهلم جر من الأسماء الكثيرة التي لا علاقة للاسم بالمسمى. أما أسماء الله سبحانه وبحمده فإنها تدل على معاني، ولذلك يقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، عظمت بركة أسمائه لأنها تعرف به، عظمت بركة أسمائه لأنها تدعو إلى عبادته وحده لا شريك له، عظمت بركة أسمائه سبحانه وبحمده لأنها تملأ القلوب محبة له وتعظيما جل في علاه، وإلى غير ذلك من المعاني التي تندرج في بركة أسمائه سبحانه وبحمده. والمقصود أن أسماء الله عز وجل تدل على معان، فأولئك الذين يقولون هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، سميع بلا عليم، رحيم بلا رحمة، هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لماذا؟ لأنهم عطلوا معاني الأسماء ولم يثبتوا ما دلت عليه، والله إنما تعرف لعباده بأسمائه جل وعلا وصفاته وأفعاله، فإذا ألغيت دلالات الأسماء والصفات والأفعال عنه فكيف يعرف الخلق ربهم جل في علاه؟ ولهذا حذر الله من هذا المسلك، وهو مسلك الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وبحمده ويعطلون ما دلت عليه من الكمالات والمعاني الجليلة له سبحانه وبحمده. ثم يقول المصنف رحمه الله وآياته، ولا يلحدون في آياته، الآيات جمع آية، والآيات نوعان، آيات شرعية وآيات قدرية خلقية، الآيات الشرعية كالقرآن الكريم والإلحاد فيه تحريفه عن معناه، تحريفه عما دل عليه، وأما الآيات الكونية فهو ما خلقه في السماء والأرض، والإلحاد في الآيات الكونية هو الإعراض عنها وعدم الاستدلال بها على عظيم قدرته جل في علاه، كما قال سبحانه وبحمده وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا من الإلحاد في أسماء في آيات الله، أن يرى الإنسان الآيات الدالة على عظيم قدرة الرب وعظيم قدره وجليل ما له من الصفات ثم يعرض عنها ولا ينتفع بها، فهذا مما يندرج في الإلحاد في آياته سبحانه وبحمده. ومن الإلحاد في آياته أن تضاف إلى غيره، أن تضاف إلى غيره بأن يضيف الإنسان ما يسوقه الله من الأرزاق إلى غير الله عز وجل، فهذا نوع من الإلحاد في آياته، كما قال جل في علاه في الحديث الإلهي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فجر يوم في الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء، يعني على أثر مطر جاءهم في الليل، فلما انفتل من صلاة الفجر التفت إلى أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عباد، يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يدل على أن نسبة المطر أو الرزق أو الخير الذي يصلك إلى غير الله هو من الإلحاد في آيات الله. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه: وتجعلون رزقكم إيش؟ أنكم تكذبون، أي تجعلون الشكر ما يتفضل الله تعالى به عليكم من الأرزاق أنكم تكذبون، أي لا تضيفون تلك النعم ولا تلك الأرزاق إلى الله فتشكرون على ما تفضل به عليكم وما أنعم جل في علاه، بل تضيفونها إلى غيره سبحانه وبحمده، وهذا من الإلحاد في آياته. فأهل السنة والجماعة سالمون من الإلحاد في أسماء الله، سالمون من الإلحاد في آياته. وقد ذم الله تعالى الذين يلحدون في آياته فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، سواء كان إلحادا في الآيات القدرية الخلقية أو كان إلحادا في الآيات الشرعية الدينية، فإنهم لا يخفون عليه جل في علاه. وهذا يدل على أنهم مهددون بالعقوبة، لأن قول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا هذا تحذير لهم وتنبيه أن الله مطلع على ما يفعلون وأنه سيجازيهم ويعاقبهم على ما يصنعون من الإلحاد في آيات الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتوقع الإلحاد في شيء من آيات الله أو صفاته وأسمائه، فإن ذلك يوجب الهلاك وهو نذير سوء وشر على الإنسان. أهل السنة والجماعة سالمون من هذا وذاك. وقد ذكر أهل العلم في الإلحاد في أسماء الله عز وجل عدة صور. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسمية الله بما لا يليق به سبحانه وبحمده، كان يسمى على سبيل المثال أبا كما تقوله النصارى، أو علة العلل كما يقوله المتكلمون، فيسمون الله تعالى بأسماء لا تليق بجلاله سبحانه وبحمده. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه أسماء لمعبودات تعبد من دونه، أو أن تسمى المعبودات من دونه بأسمائه سبحانه وبحمده، كاللات والعزة، فاللات مأخوذة من الإله والعزة مأخوذة من العزيز، ومنات قيل مأخوذة من المنان، ونحو ذلك من الأسماء التي صرفوها لغير الله أو اشتقوا منها شيئا لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يوصف بما لا يليق به من النقص سبحانه وبحمده، أن يوصف بالنقائص، فهو المنزه جل وعلا عن كل نقص وعيب، كقول اليهود: يد الله مغلولة، وكقولهم: إن الله فقير ونحن إيش؟ ونحن أغنياء، فالله منزه عن هذا، وهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. من الإلحاد في أسمائه ما ذكرت قبل قليل من تعطيل الأسماء عن معانيها من تعطيل الأسماء عن معانيها، فإن تعطيل الأسماء عن معانيها إلحاد في أسماء الله عز وجل، كقول المعتزلة عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فعطلوا أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من المعاني الجليلة المعرفة به سبحانه وبحمده. من الإلحاد في أسمائه سبحانه وبحمده أن يعتقد الإنسان أن صفات أن ما ثبت لله من الصفات مثل ما يثبت أن ما ثبت لله من الصفات مثل ما يثبت للخلق من الصفات، أي أن يشبه الله بخلقه، فإن هذا من الإلحاد في أسمائه، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلاصة ما تقدم أن طريق أهل السنة والجماعة سالم من هذه الانحرافات، فهم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في آياته وفي أسمائه وآياته سبحانه وبحمده، بل يثبتون ذلك على الوجه الذي يليق به، يثبتون كل ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيما تقدم فيما يتعلق بالنفي والإلحاد والتحريف كلها تتصل ببدعة المعطلة، وقدمها المؤلف ذكرا لأن المعطلة أكثر فسادا في الأمة، وهم الذين بقوا فيها بخلاف الممثلة، فإنهم أعظم فسادا من جهة قبح قولهم، لكن الله قد أزالهم، فلم يبقى من الممثلة من يقول من يمثل الله بخلقه من طوائف الأمة، ولذلك أخر الحديث عنهم تحذيرا من بدعتهم لئلا يتورط فيها أحد، وإن كان القائل بها قد انقرض. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. طريق أهل السنة والجماعة سالم من التكييف والتمثيل، لأنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا سمي ولا كفو، فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلا لشيء من صفات المخلوقات، ولا يكون المخلوق مكافئا ولا مساميا له في شيء من صفاته سبحانه، فإنه جل وعلا نزه نفسه عن النظير باسم الكفء والمثل والند والسمي. وقد نطق القرآن بنفيه عن الله في مواضع كقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وفي هذه الآيات نفي للشركاء والأنداد، يدخل فيه كل من جعل شيئا كفوا لله في شيء من خواص الربوبية، مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك. وفيها أيضا نفي المثل والكفو والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه، وهذا هو الحق، وذلك لأن المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الموجود والحي والعليم والقدير، فليست مماثلة له بوجه من الوجوه ولا مكافئة، بل هو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره ولما ينفى عنه وعن غيره، لا يماثله غيره في إثبات شيء ولا في نفيه، بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة لله تعالى التي تعجز عقول البشر عن معرفتها وألسنتهم عن صفاتها ما لا يعلمه إلا الله.
قوله رحمه الله ولا يكيفون ولا يمثلون، هذا رد على بدعة الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه فيما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته، فالله تعالى سلم طريق أهل السنة والجماعة من التكييف والتمثيل. التكييف هو طلب حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، طلب صورة ذلك وطلب كنهه. والله سبحانه وبحمده لا يحيط العباد بإدراك حقيقته وكنهه سبحانه وبحمده، حقيقة ذاته وكنهه سبحانه وبحمده، لا يحيط العباد شيئا، لا يحيط العباد علما بشيء من ذلك، فهو سبحانه وبحمده الذي لا يحيط العباد به علما كما قال ولا يحيطون به علما، بل لا يحيطون علما ببعض صفاته كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يدركه العباد، ولذلك لا يستطيع الخلق أن يكيفوا صفاته، ما أخبر به عن نفسه لا يستطيع الخلق أن يكيفوا صفات الرب جل في علاه. لماذا؟ لأن العقول قاصرة عن إدراك حقيقة ذاته فضلا عن إدراك حقيقة صفاته. وهذا يدركه الإنسان ويقر به في كثير من الأمور التي تحيط به مما يقصر عنها إدراكه، ولكنه يسلم بوجودها ويسلم بأن لها حقيقة، وإن كان لا يدرك حقيقتها ولا يدرك كيفية تلك الإضافات والصفات التي يضيفها إلى ما لا يعلم حقيقته. أضرب لكم مثلا بالروح. الروح أمر غريب على الإنسان؟ الجواب لا، الروح تسكن كل ابن آدم، فكل ابن آدم له روح. لو قيل له كيف روحك؟ صف لنا روحك، هل أحد يستطيع أن يصف روحه؟ ما يستطيع أحد. لماذا؟ لأن العقل يقصر عن إدراك حقيقة الروح، ولأن الروح أمر لا سبيل، لم يره أحد حتى يمكن أن توصف هذه الروح كيف هي وكيف تصعد وكيف تتصل بالبدن وكيف تتصل بالبدن بعد الموت. كل هذا مما لا يدركه الناس ولا يدركون حقيقة ولا يدركون كيفياته. لماذا؟ لأنهم لا يدركون حقيقة الروح. قال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح إيش من أمر إيش من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيدرك الناس هذه الحقيقة ويقرون بها. ما في إنسان، ما في أحد في الدنيا ينكر أن للإنسان روحا، لكن ليس ثمة بشر يمكن أن يرينا روحه أو أن يصف لنا روحه. إذا كنت عاجز عن إدراك حقيقة روحك التي بين جنبيك والتي تلازمك من ولادتك إلى موتك، فكيف تريد أن تدرك وأن تحيط بكيفيات صفات رب العالمين جل في علاه الذي لا يحيط الخلق به علما جل في علاه؟ ولهذا أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله. فإذا جاء أحد يسأل كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف يستوي على العرش، كيف يسمع الخلق، كيف يراهم، يقال له نثبت كل ما أخبر الله به عن نفسه، نثبت أنه يسمع وأنه يبصر وأنه مستو على عرشه وأنه الصمد وأنه الذي يقضي الحوائج وأنه مما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكننا لا نتطرق إلى كيفية ذلك، فهذا علمه إلى الله. قال الله تعالى وما يعلم تأويله، أي حقيقته وكنها، إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف، على قراءة الوقف، وأما على قراءة الوصل فيعلمه الذين أوتوا العلم الراسخون في العلم، لكنه يكون التأويل هنا بمعنى التفسير، فيعلمون تفسيره الذي أراده الله عز وجل. هذا ما يتصل ب الكيفيات. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله عز وجل ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي لا يقولون سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، يده كأيدينا، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فهو السميع البصير، وهو جل وعلا الذي ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته ولا فيما يجب له سبحانه وبحمده. وقد نفى الله عن نفسه المثل بأسماء متعددة في كتابه، فنفى السميع ونفى الند ونفى الكفر ونفى المثيل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن جعل لله مثيلا فقد جعل له ندا. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي نظيرا مشابها مماثلا. تعالى الله عن أن يكون له نظير أو أن يكون له مثيل سبحانه وبحمده. وقال سبحانه وبحمده: لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا له نظير ولا له مثيل جل في علاه. وقال سبحانه وبحمده: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه أو سنة رسوله بصدور منشرحة مؤمنة موقنة بصدق خبر الله وصدق خبر رسوله، ولا يتطرقون إلى تحريف ولا إلى تعطيل ولا إلى تكييف ولا إلى تمثيل. نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله، لا ندخل في ذلك بآرائنا متوهمين ولا بظنوننا مكذبين ولا بخيالاتنا مفسدين لدلالات النصوص، بل نقر بها على ما دلت عليه من كمالات للرب جل وعلا. ولما كان أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، نفى المؤلف الطريق الذي يوصل إلى التمثيل والتكييف، وهو القياس. ولذلك قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه. فالمجيء بهذا بعد أن نفى الحقيقة وهي التكييف والتمثيل، نفى الطريق الذي يوصل إلى ذلك، وهو إيش؟ القياس. فلا يقاس الله بشيء من خلقه. يقول رحمه الله:
ولا يقاس بخلقه سبحانه، فلا يجوز قياس الله تعالى بخلقه في أمر من الأمور. والمقصود بالقياس هنا الأقيسة العقلية، وهي الأمثال المضروبة كالتي تسمى أقيسة منطقية وبراهين عقلية. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول تستوي فيه أفراده، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولا شك أن أعظم المطالب العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس الشمول ولا بقياس التمثيل، فإن الله تعالى لا مثل له فيقاس به، ولا يدخله وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. فلهذا كانت طريقة القرآن، وهي طريقة السلف والأئمة، أنهم لا يستعملون في الإلهيات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفرادهم، بل يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى، فإن الله له المثل الأعلى. وإنما ترك السلف قياس التمثيل وقياس الشمول في المطالب الإلهية لأنها لا توصل إلا إلى الحيرة والاضطراب والشك والارتياب. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. فلا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين. بل لا بد في معرفة الله تعالى من الوحي الذي بعث الله به رسله. أما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فهو طريق فطري ضروري متفق عليه، يتضمن أن يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيه أكمل مما علمه ثابتا لغيره، وينزه عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه. وبهذه الطريقة جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها. فكل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به، وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه، كما قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم.
هذا معنى قوله رحمه الله ولا يقاس بخلقه. قوله رحمه الله ولا يقاس بخلقه، أي أن الله تعالى لما كان ليس له نظير، ولما كان ليس له مثيل، ولما كان ليس له ند، ولما كان ليس له كفؤ، فإنه لا يمكن أن يستعمل في إثبات ما له من المعاني، لا يستعمل في ذلك قياس يستوي فيه وغيره في أمر من الأمور، بل الله عز وجل منزه عن أن يكون له نظير أو مثيل. ولهذا يوم القيامة عندما يدخل المشركون النار يشهدون على أنفسهم بالضلال المبين وأنهم يستحقون ذلك العذاب الأليم لأنهم سووا الله بغيره. فالذين أشركوا بالله فعبدوا غير الله، الذين يعبدون الأصنام، يعبدون الأنبياء، يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، هؤلاء سووا غير الله بالله عز وجل، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيش يعدلون، أي يسوون به غيره. الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله في طلب الحوائج والقدرة على إغاثة اللهفات وإجابة الدعوات وكشف الكروبات، وهؤلاء في ضلال مبين. قال الله جل في علاه عن أهل الشرك في الجحيم يوم القيامة: تالله يحلفون بالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، يعني نحن في يشهدون على أنفسهم بعظيم الضلالة، ويبينون سبب ذلك أنهم سووا غير الله بالله. فكل من سوى غير الله بالله فهو في ضلال مبين. ولذلك أهل السنة والجماعة أتباع الرسل الذين يسيرون على ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان أهل القرون المفضلة، هؤلاء سالمون من أن يمثلوا الله بغيره أو أن يقيسوا الله بغيره، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أشار المؤلف إلى أن القياس الذي ينتفي عن الله هو قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يفيد تسوية الله تعالى بغيره. أما قياس الأولى فإنه ثابت في ما يتعلق بالعلوم الإلهية فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، لأن الله تعالى قد قال: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. ومعنى المثل الأعلى يعني له الصفة العليا، فليس أعلى من صفاته ولا أرفع مما أضافه إلى نفسه من الكمالات سبحانه وبحمده. ولهذا استعمل سلف الأمة قياس الأولى فيما يتعلق في ما يضاف إلى الله عز وجل من المعاني، لكن يعلم أن ذلك لا بد أن يكون مستندا إلى أصل، وأصله هو قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. وما يتعلق بقياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن هو طريق فطري ضروري متفق عليه لا إنكار فيه، لأنه يثبت الكمالات لله عز وجل التي لا نقص فيها، وينزه جل وعلا عن كل عيب ونقص. ولهذا استعمله السلف وجاء به القرآن، ولا حرج في استعمال هذا النوع من القياس، القياس الأولوي، وهو إثبات الكمال لله عز وجل الثابت لغيره. كل كمال في المخلوق فالله موصوف بما هو أعلى منه وأرفع منه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى للمشركين الذين سووا غيره به، يقول: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي الصفة السيئة، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. بعد ذلك يقول في بيان لماذا يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يقول رحمه الله:
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. في هذا بيان سبب وعلة وجوب الوقوف على ما أخبر الله به من صفاته. فإن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه، وهذه الأوصاف كلها ثابتة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فضلا عن ثبوتها له جل وعلا. فإن البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق في بيان الحق، فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه وفوقيته هو الغاية في هذا الباب. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه، وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذبا عليه. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فدل هذا على وجوب التسليم والانقياد لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
هذا يشبه أن يكون استدلالا لصحة طريق أهل السنة والجماعة في التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. يجب على كل مؤمن أن يسلم للقرآن العظيم وللسنة المطهرة مما جاء فيها، أن يسلم للقرآن العظيم وللسنة المطهرة فيما يتعلق بما جاء فيها من أسماء الله وصفاته والخبر عنه سبحانه وبحمده، فإن ذلك الطريق الذي يوصل إلى العلم بالله ومعرفته على وجه لا يلتبس ولا يشتبه. والسبب في هذا أن الله تعالى في كتابه يخبر عن نفسه: ومن أعلم بالله من الله. لا أحد أعلم بالله من نفسه جل وعلا. ولذلك يقول: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. إذن لا نؤول ولا نحرف ولا نعترض على ما جاءت به الأدلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن الله يخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وبحمده. السبب الثاني لوجوب قبول ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أنه أصدق قيل، فهو أصدق القائلين، وليس في قوله كذب، وإنما يرد الخبر إذا كان يحتمل أن يكون المخبر به كاذبا، والله تعالى أصدق حديثا وأقوم قيلا وأحسن حديثا. ثم الوجه الثالث الذي يوجب التسليم للنصوص وعدم المعارضة لها بوجه من الوجوه أنها أحسن حديث، فليس فوق حسن القرآن حسن، ليس فوق حسن القرآن حسن، فأحسن الأحاديث القرآن، وحسنه يقتضي سلامة دلالته على المعنى، وأنه لا يلزم على ما تضمنته تلك المعاني من دلالات منحرفة أو أفهام أو معاني رديئة، إلا ما يتطرق إلى الأذهان من الأوهام الكاذبة والخيالات الفاسدة التي يجب أن ينزه عنها النصوص، التي يجب أن تنزه عنها النصوص. وأما ما أخبر به عن نفسه فهو أحسن الأخبار وأكملها، ولن يخبر أحد عن الله عز وجل بأحسن مما أخبر به عن نفسه. إذن هذه ثلاث مسوغات توجب قبول خبر الله عن نفسه، أنه أعلم بنفسه من غيره، أنه أصدق حديثا فلا يتطرق إلى الحديث كذب، وأنه أحسن حديثا، فلا يمكن أن يأتي تعبير أو لفظ يبين عن كمال الله أكمل وأحسن وأفضل من بيان الله عن نفسه جل في علاه. ولهذا يجب على كل مؤمن أن يقف على ما دل عليه القرآن دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فإنه قول الحق أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا. هذا ما يتعلق بالقرآن. طيب والسنة، الخبر الذي يجيء في السنة، لماذا نقبل ما جاء في السنة ونسلم لما جاء في السنة من الخبر عن الله عن الله وأسمائه وصفاته جل في علاه؟ لماذا نسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، وهو ممدود بالوحي من السماء، ولأنه أصدق القائلين صلوات الله وسلامه عليه من الخلق، ولأنه أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أنصح الخلق للخلق، ولأنه أعظم الخلق بيانا فأعطاه الله من جزالة اللفظ وحسن البيان وجوامع الكلم ما لا يبلغ أحد عشر معشاره، ولذلك بيانه عن ربه أوفى بيان، وتعريفه بالله أكمل تعريف، فكل من أراد معرفة الله وما له من الصفات والكمالات من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضرب في عماء، لأنه ليس ثمة أكمل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. لماذا؟ اضبطوا الأسباب. أنه أعلم الخلق بربه، أنه أصدق الخلق، أنه أنصح الخلق للأمة، أنه أفصح الخلق بيانا. أضف إلى هذا معنى خامس في موجبات وأسباب وجوب الانقياد لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه، أن الله لا يمكن أن يقر رسوله على الخبر بخلاف الواقع، فلو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بخلاف الواقع لما أقره الله عز وجل على ذلك، بل لبين خطأ ذلك، قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأنزلنا به ما يتبين به كذبه. ولهذا لا يمكن أن يترك الله عز وجل من يكذب عليه إلا ولا بد أن يفضحه. أعظم الكذبة على الله هو الدجال، وقد أعطاه الله من الآيات، أعطاه الله من الخوارق ما يعمي كثيرا من الخلق عن حقيقته فيتبعونه على ضلاله، لكن الله لم يترك الناس في عماء، بل بيّن لهم ما يعرفون به كذبا وما يتبين به أنه ليس بصادق فيما يخبر عن الله عز وجل، وذلك بنقص خلقته فهو أعور، وأنه يكتب بين عينيه كفراء يراها كل مؤمن، وأن المؤمن إذا قرأ عليه خواتيم أو فواتح سورة الكهف وقاه الله فتنته وتبين له ضلاله، وتبين له ضلاله، تبين له ضلاله. الرابع أن الله يشهد الناس على قتله واضمحلال أمره بعد علوه وعظيم فتنته، فيقتله عيسى بن مريم عليه السلام، ولإثبات حقيقة القتل يريهم دمه، وقد أصابه عليه السلام حتى يوقن الناس أنه كاذب في دعواه وفيما زوره. ولهذا لا يمكن أن يترك الله أحدا يضيف إليه كذبا إلا ولا بد أن يفضحه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه خمسة أسباب توجب قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن نفسه. ولذلك احذر كل تزيين وتنميق وزخرفة للألفاظ والأقوال لصدك عن قبول خبر من لا ينطق عن الهوى، فالذي يصرفك عن إثبات ما أثبته الله لنفسه إنما يدعوك لرد الخبر الصادق الذي أيده الله عز وجل وأخبر بوجوب قبوله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أهل السنة والجماعة يقرون بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار عن الله وعن رسوله، من الأخبار عن الله في أسمائه وصفاته، لأن المخبر بها أعلم بغيره، ولأنه أصدق قيل، ولأنه أحسن حديثا، وكذلك رسله هم الأعلم به من خلقه، وهم الأصدق في قولهم، وهم الأنصح لأممهم، وهم الأفصح في خبرهم، وهم لو كذبوا لما تركهم الله بل لبين كذبهم وضلالهم كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يقول رحمه الله:
ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. في هذه الآية الكريمة قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين. فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال، ونزهوه عن النقص المناقضة للكمال، ونزهوه عن النقائص
المناقضة،
ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفوا عنه التمثيل. وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه نفسه سر عظيم من أسرار القرآن، يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع، فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقول خلقه ثم سلم على المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم المخالفون لهم، وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم.
يقول جل في علاه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه الله عز وجل نفسه عن كل ما يتوهمه الجاهلون فيه سبحانه وبحمده. وقوله رب العزة أي صاحبها جل في علاه، فهو الموصوف بالعزة فهو العزيز جل في علاه. ومعنى العزة أي أنه الذي يمتنع سبحانه وبحمده عن أن يناله نقص أو أن يوصف بعيب، فهو المنزه عن النقائص والعيوب جل في علاه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شرعه ودينه ولا في فعله ولا فيما يجب له سبحانه وبحمده، بل هو المنزه عن كل نقص وعيب في كل شأنه سبحانه وبحمده. ومن عظم قدر ربه في قلبه علم أن ربه جليل عظيم لا يتطرق إليه شيء من النقص الذي يتوهمه المتوهمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي يصفوا به الجاهلون من المشركين الذين يعبدون غيره، ومن المنحرفين الذين يعطلون أسماءه وصفاته، ومن المشبهين الذين يوردون الشبه لإبطال ما جاء في الكتاب والسنة وما دلت عليه الأدلة من عظيم شأنه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ولما كان طريق الرسل أسلم الطرق، لما كان طريق الرسل أقوم السبل سلم الله على رسله لأنهم سالمون من كل انحراف ومين وزيغ وكذب وضلال، فقال وسلام على المرسلين. لماذا سلم على المرسلين؟ لأنهم استحقوا السلامة لسلامة أقوالهم واعتقاداتهم وما يكون مما جاءوا به من كل نقص أو عيب في شأن الله عز وجل. وسلام على المرسلين. ثم قال والحمد لله رب العالمين. هذه الآية الكريمة التي يرددها كل مؤمن في كل صلاة الحمد لله رب العالمين تثبت الكمال لله في أسمائه، الكمال لله في صفاته، الكمال لله في أفعاله، تثبت أنه منزه جل في علاه عن كل نقص وعيب. كيف هذا؟ لا يحمد الناقص ولا المعيب، لا يحمد إلا من كملت أسماؤه ومن كملت صفاته ومن كملت أفعاله. والحمد موجبه وسببه كمال المحمود، بغض النظر عن أن يصلك منه إحسان أو أن يرد إليك منه إنعام، فإن الذي يقابل الإحسان والإنعام هو الشكر. وأما الحمد فإنك تحمد من لم يصل إليك فضله لكماله وبهائه وجميل صفاته. ولهذا لم يكن الشكر هو المذكور في افتتاحيات سور الكتاب الحكيم في عدد من المواضع. لماذا؟ لأن الحمد أكمل من الشكر، فالحمد لكمال المحمود، وأما الشكر فلإنعامه ولو لم يكن كاملا. فأنت تشكر من هو أنقص منك على إحسانه إليك، لكنك تحمد من هو أحسن منك ولو لم يصل إليك إحسانه، فله الحمد جل في علاه. ولذلك ختم تنزيهه وتسليمه لرسله بحمد نفسه لأنه الكامل في أسمائه، الكامل في صفاته، الكامل في أفعاله جل في علاه، فله الحمد في الأولى والآخرة، والحمد لله رب العالمين. يقول المصنف: فسبح نفسه، أي نزهها عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم حمد نفسه لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن الخلق مهما بلغوا علما به فإنهم لا يتمكنون من بلوغ تمام حقه في الحمد. من أعلم الناس بربه أيها الإخوة؟ من؟ أسألكم، من أعلم الناس بالله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول يوم القيامة في الشفاعة: فآتي فأسجد فيفتح الله علي من المحامد، يعني من الثناء عليه وحمده، ما لا علم لي به الآن. فيدرك من كمال الرب وعظيم قدره وموجبات حمده ما ليس مدركا له الآن، مع أنه أعلم الخلق بربه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. ومع هذا يفتح له من العلم بالله في ذلك اليوم ما يعرف به من كمالات الرب سبحانه وبحمده وجلاله وعظمته، ما يوجب حمده والثناء عليه سبحانه وبحمده. نعم، وهو سبحانه،
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة وأئمتها في الصفات مبني على أصلين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز وغير ذلك، وكذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به، فلا يوصف الرب بشيء من النقائص ولا بشيء من خصائص المخلوق، وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص. الثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات التي لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فإنه يمتنع أن يماثله فيها شيء. وبهذا جاءت الأدلة، فإن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. ويسلك أهل السنة والجماعة فيما ينفونه ويثبتونه في باب الأسماء والصفات طريقة الرسل، فإن الرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها، وهي ما جاء بها القرآن. والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل، فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فجعله دكا، وأمثال ذلك. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات. والنفي الذي جاءت به النصوص يجمعه نوعان: نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع من أن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه في شيء من الأشياء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه هي طريقة الرسل ومن تبعهم من سلف الأمة وأئمتها. أما من خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم فقد عكسوا القضية، فإن هؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فقالوا في النفي ليس بكذا وكذا ولا كذا، فلا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يرد ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام يقوم به، ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غير ذلك، ولا يشار إليه ولا يتعين، ولا هو مباين للعالم، ولا حال فيه ولا خارجه ولا داخله، إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفصلا ويثبتون شيئا مجملا، يجمعون فيه بين النقيضين ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال.
يقول مصنف رحمه الله في بيان طريق أهل السنة والجماعة وما يعتقدونه فيما جاء به الخبر عنه في القرآن والسنة، قال: وهو سبحانه، أي الله جل في علاه المنزه عن كل نقص وعيب، قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه يعني في كتابه وفيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بين النفي والإثبات. فيخبر الله عن نفسه بنفي ويخبر عن نفسه بإثبات، فالنصوص التي فيها الخبر عن الله جمعت هذا وهذا. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأخبر عن نفسه بإثبات كمال حياته وكمال قيوميته، فهو الحي القيوم. في نفس الآية جاء نفي فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، فأخبر عن نفسه بنفي، لكنه نفي مقيد. فالأصل فيكون قد جمع الله عز وجل فيما يخبر به عن نفسه بين النفي والإثبات، لكن أيهما الأكثر في القرآن، الإثبات أم النفي في الخبر عن الله؟ الأكثر في القرآن الإثبات. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه إثبات أو نفي؟ كلها إثبات معاني كمال لله جل في علاه. فالأصل فيما يخبر الله تعالى به عن نفسه الإثبات، ويأتي النفي في أسماء فيما يخبر عن نفسه جل وعلا لغايتين، لسببين في الجملة. السبب الأول لنفي النقص في صفاته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلإثبات كمال الحياة ولإثبات كمال القيومية قال: لا تأخذه سنة لكمال حياته، ولا نوم لكمال قيوميته جل في علاه. فلكمال حياته وقيوميته لا يطاله سنة نعاس ولا نوم. السنة مقدمة النوم، والنوم معروف، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وبحمده كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إذن النفي يأتي لإثبات كمال الصفات ولنفي ما يمكن أن يتوهم من النقص في صفاته، وأيضا لنفي ما يعتقده الجاهلون في الله عز وجل، كقوله جل في علاه بل يداه، كقوله عز وجل وما مسنا من لغوب، فنفى الله عز وجل أن يكون قد مسه لغوب أي تعب لما ذكره الجاهلون من أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم إنه سبحانه وتعالى تعب فاستراح في اليوم السابع، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. ويأتي النفي في الخبر عن الله في القرآن مجملا، وهذا هو الأصل فيه، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، وكقوله سبحانه وبحمده لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من الآيات. إذن جمع الله سبحانه وبحمده فيما أخبر به عن نفسه بين النفي والإثبات. الأصل هو الإثبات، والنفي يرد ووروده إما لإثبات مطلق الكمال كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله سبحانه وبحمده هل تعلم له سميا، أو لأجل نفي النقص في صفاته، أو لأجل نفي ما وصفه به الجاهلون كقوله تعالى وما مسنا من لغوب. أما الأكثر والأوفر والأوفى هو إثبات ما يكون من الكمالات في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، وهذا هو الطريق القرآني الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة ولزمه الصحابة وتابعوهم وتابعهم بإحسان، بخلاف طريق المنحرفين المخالفين للكتاب والسنة الذين عكسوا القضية فجعلوا الإثبات قليلا في الكلام والأصل النفي، فتجدهم يقولون في خبرهم عن الله جل في علاه لا يقرب منه شيء، ولا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، ولا له حياة ولا له علم، ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، كل هذا الكلام الذي يقولونه لا أثارة فيه من علم، إنما هو اختراع عقولهم وما تلفظت به ألسنتهم من ظنون فاسدة كاذبة في حق الله. أيما أكمل، أيما يقر في القلب تعظيم الله عز وجل، أن تقرأ قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أو تقرأ أنه لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا فوق ولا تحت، لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، هذا كلام يقسي القلب ولا يصف الرب جل في علاه. ولهذا كان الطريق القويم والصراط المستقيم في معرفة رب العالمين ما كان عليه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وما جرى عليه أصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان من التابعين وتابعيهم وتابعيهم إلى يوم الدين. يقول رحمه الله بعد أن قرر هذا الأصل الذي ينبغي أن يستمسك به، وهو ما كان عليه سلف الأمة من إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن أهل السنة والجماعة جارون في ما يخبرون به عن الله من الأسماء والصفات على نحو القرآن من النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل، وما عدا ذلك فهو استثناء له سبب. قال رحمه الله فلا عدول.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسبب هذا أنهم رحمهم الله يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه.
وهذا من نعمة الله عز وجل على أهل السنة والجماعة، أنهم لا عدول لهم، أي لا ميل لهم ولا انحراف عما جاء به المرسلون، بل هم لازمون لما جاء في الكتاب وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل عمل بالسنة المبينة للقرآن وقبول لها، ولأنهم مجتمعون على الحق والهدى، فلا فرقة بينهم ولا خلاف في عقائدهم وما يدينون الله تعالى به مما يتعلق بأصول الإيمان التي يجب الإيمان بها. فإنه الصراط المستقيم، وهذا لأنه سير على ما جاء به القرآن الكريم وموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء في القرآن. وقال في شأن رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فمن لزم ما جاء عن الله وعن رسوله فهو على صراط مستقيم، لأن الله بين صراطه الذي يوصل إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الصراط، فمن لزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم. ولهذا يقول فإنه الصراط المستقيم، الطريق الموصل القويم للهدى واليقين وجنة رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتصل بالمقدمة التي قدم بها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتصل بالإيمان بالله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم بعد هذا الإجمال والبيان العام يذكر أمثلة ونماذج لطريقة أهل السنة والجماعة في النصوص التي جاءت فيما يتعلق بالخبر عن الله، وبدأ بأعظم السور خبرا عن الله وهي سورة الإخلاص، فإنها السورة التي أخلصت لصفة الله عز وجل وبيان ما له من الكمالات. يقول المؤلف رحمه الله:
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. المراد بالجملة ما تقدم من القواعد في باب أسماء الله تعالى وصفاته، فبعد أن ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين اضطراد طريقتهم واستقامة منهجهم في جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه من آيات الصفات أو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثها. ومن ذلك ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، فإن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محض إلا هذه السورة، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، فقد تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات. وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، فإن الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. وقوله صلى الله عليه وسلم للناس: احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشدوا حتى قرأ عليهم قل هو الله أحد. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأما توجيه ذلك فقد قال الطائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. قل هو الله أحد هي صفة الرحمن ونسبه، وهي متضمنة ثلث القرآن، وذلك أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإنشاء هو الأمر والنهي وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الأحكام، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وعما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا الاعتبار تكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن، فجعلت هذه السورة المباركة تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن وذكره محضا لم تشب بذكر غيره. وسورة الإخلاص اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما، ففي اسم الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن التشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال. وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرها من الأئمة قبلهم وبعدهم، فنفى عن نفسه الوصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق. وكما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن باعتبار المعنى، فإنها تعدل ثلثه أيضا باعتبار أجل الحروف وثوابها، فإن حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك، فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف من تبت يدا أبي لهب وتب. وإذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه وإن كان من غير جنسه.
يقول رحمه الله في بيان طريق أهل السنة والجماعة في آيات الكتاب الحكيم بعد أن ذكر ذلك على وجه العموم والتنظير، قال: وقد دخل في هذه الجملة أي ما تقدم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله يجمع فيما أخبر به عن نفسه من الإثبات والنفي. يقول رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة أي ما تقدم من القواعد ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فالله تعالى قد وصف نفسه بسورة القرآن بأوصاف يجب أن يثبتها أهل الإيمان، للعزيز الغفار جل في علاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات في هذا الموضع في هذه السورة، ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات في هذه السورة كان قد جمع بين النفي والإثبات على نحو ما تقدم من تقرير. ولماذا اختار سورة الإخلاص للتمثيل العام المجمل؟ اختار سورة الإخلاص في المقدمة لأنها السورة التي أخلصت لبيان صفات الله عز وجل، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. لو قيل لك لماذا سميت سورة الإخلاص، لماذا سميت سورة الإخلاص بالإخلاص، فالجواب أنها أخلصت لوصف الله، تجردت عن أي شيء آخر إلا الخبر عن الله عز وجل. ولهذا كانت هذه السورة قاعدة لما يجب أن يسير عليه المؤمن فيما يتعلق بالخبر عن الله عز وجل، فقد تضمنت هذه السورة وصف الله تعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل. من هم أهل التعطيل؟ هم الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، يقولون عليم بلا علم، أو يؤولون صفاته ويحرفونها على وجه ينفون بها الصفات، وكذلك ينفي قول أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، لأن الله نفى أن يكون له كفؤ، ونفى أن يكون له سمي أو نظير أو شريك سبحانه وبحمده، بل في أول السورة أثبت أنه الأحد الذي لا يشاركه غيره، وفي خاتمتها أثبت أنه لا كفؤ له سبحانه وبحمده. وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فقد جاء في ذلك من الأحاديث ما لم يأتي في غيرها من السور، فلم يثبت في سورة من سور القرآن من الفضائل كما ثبت في سورة الإخلاص، فإن أحاديثها أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال بعض أهل العلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وهذا في مسند الإمام أحمد، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما اجتمعوا قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعجب الناس أن كان هذا الذي قرأه عليهم صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقسما والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده قسم، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ تعدل ثلث القرآن باعتبار معانيها، فإن هذه السورة تضمنت الخبر عن الله، والقرآن منه ما هو خبر عن توحيد الله، ومنه ما هو خبر عن الأمم السابقة، ومنه ما هو أمر ونهي، فكان القرآن على ثلاثة أثلاث: أخبار عن الله، أخبار عن الأمم السابقة، أمر ونهي. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها أفردت في الخبر عن الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أخبر أنه كان يختم كل ركعة من قراءته بسورة الإخلاص، قال سلوه لما يصنع ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية فكان يصلي بأصحابه، فإذا ختم قراءته قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعجب الصحابة من صنيعه لأنهم لم يعرفوا ذلك ولم يأثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل صاحبهم، فقال سألوه لما يصنع ذلك، أي سألوه لماذا يفعل هذا الفعل، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بجوابه قال أخبروه أن الله يحبه. وهذا بيان أن كل من أحب صفات الرحمن وأثبتها على الوجه الذي يليق به فإن ذلك موجب لمحبة الله له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. وهذا من فضائل هذه السورة المباركة الكريمة التي تضمنت الخبر عن كمالات الله. قل يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وهو أمر لكل من بلغه الأمر الله أحد، أي ليس له شريك ولا له مشارك، فهو منفرد جل في علاه، منفرد في أسمائه كمالا وفي صفاته علوا وفيما يجب له توحيدا سبحانه وبحمده، وفي أفعاله بهاء وجمالا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الذي تصمد إليه الخلائق. ما معنى تصمد إليه الخلائق؟ يعني كل ذي حاجة من الخلق فإنما ينزل حاجته بمن؟ بالله. فيسأله من في البر والبحر، يسأله الحيوان والإنسان، يسأله كل شيء، فكل شيء إليه فقير، وهو جل وعلا عن كل شيء غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. الله الصمد تنزل به الحوائج سبحانه وبحمده، ولا تنزل بسواه، فلا تقضى الحوائج إلا منه. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. صاحب الغنى لا ينفعه غناه، هذا معنى ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فصاحب الغنى لا ينفعه غناه لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الله الصمد لم يلد فليس له أصل تفرع عنه، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يولد، لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ليس له أصل تفرع منه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وبحمده، ولا يتفرع عنه شيء لأنه الصمد سبحانه وبحمده. ثم بعد أن نفى الأصول والفروع يرد احتمال أن له نظير، له مثيل، له سمي، له كفء، قال سبحانه وبحمده ولم يكن له كفوا أحد. فلما نفى الأصول والفروع والنظراء دل على أنه أحد لا شريك له سبحانه وبحمده. وبهذا يتضح ارتباط هذه السورة في معانيها، وأنها في جميع ما دلت عليه دالة على كمال الرب وانفراده سبحانه وبحمده بكل كمال، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تعجب أن بلغت هذا الفضل أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى، وتعدل ثلث القرآن من حيث الفضل والأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، يعني في الأجر والمثوبة. ومن قرأ مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. نقف مع الآيات، آيات هذه السورة على وجه البيان والتفصيل لما تضمنته مما يتعلق بصفات الله وأسمائه، لكن نجعل هذا إن شاء الله تعالى في درس يوم غد العصر إن شاء الله تعالى. درسنا اليوم وغد العصر وفجر السبت، غد العصر في المربع المجاور، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى سنقرأ في سجود أحكام سجود السهو من بلوغ المرام، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. اللي عنده سؤال يكتبه، اكتب سؤالك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من هي الفرقة الناجية وكيف نعرفها في زماننا؟
الفرقة الناجية بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد تقدم في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمة، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال صلى الله من الفرقة الناجية، قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه رواية الترمذي للحديث من حديث عبد الله بن عمرو، وإسنادها فيه بعض المقال، إلا أن العلماء من العلماء من صحح هذه الرواية وهي مطابقة لما دل عليه حديث أبي مسعود الخدري أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأحظ الناس بوصف الفرقة الناجية هم الصحابة ومن سار على طريقهم ونهجهم رضي الله تعالى عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول
طبعا كل يدعي وصلا بليلى، كل يدعي وصلا بهذه الفرقة وأنه منها، لكن المحك والفيصل ليست الدعاوى. الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فكل من ادعى دعوى لم يقم عليها حجة ولا برهانا ولا دليلا فإنها دعوى كاذبة. ولهذا ليس الأمر بالدعاوى، الأمر بتطبيق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف هذه الفرقة الناجية، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وعمل، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه هي الفرقة الناجية، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها وممن نجا من كل سوء وشر، من ضلال في الاعتقاد وفساد في العمل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل متى يشرع للمسافر رخصة السفر؟
الله عز وجل ذكر في رخصة القصر في المسافر قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض المقصود به السير والسفر، فإذا عزم الإنسان على سفر وهو مقيم في بلده فإنه لا يأخذ حكم المسافر حتى يشرع في السفر بأن يضرب في الأرض، والضرب في الأرض بأن يخرج عن محل إقامته، وقدر ذلك بأن يخرج عن عامر البلد. البلدان منها عامر ومنها توابع للعامر، فإذا خرج عن العامر وتوابعه فإنه يحل له القصر. ولهذا المحطات التي تكون ملحقة بالبلدان هذه ليست منها، إنما هذه لأجل التزود بالوقود كسائر المحطات التي في الطرق، إنما إذا انتهى عامر البلد. عامر البلد يعني ما يكون من جهاتها العامرة بالبنيان والمساكن، فإنه يحل له القصر ويحل له سائر رخص السفر. فلا يترخص أحد بالسفر وهو مقيم في بلده، لأن الله تعالى إنما أذن بالقصر وهو من رخص السفر إذا ضرب في الأرض، فقال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض، والإجماع منعقد على أن الضرب هو الانتقال والسير والخروج